أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله: باب التكرار في غسل اليدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. وعن أبي رزي وأبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده. وفي رواية: مرتين أو ثلاث. وفي رواية: إذا استيقظ أحدكم من منامه. هذا باب آخر يذكر فيه الإمام البيهقي التكرار في غسل اليدين. وذكر حديث أبي هريرة وذكرناه بالأمس في باب آخر، وهو غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء. وسيكرر هذا الحديث، يعني يحتج بما فيه من فقه على أنه إذا قام الإنسان من النوم، سواء من نوم الليل أو من نوم النهار، قبل أن يدخل يده في الإناء فليغسلها. ويذكر في الباب الذي يليه أنه يكرر هذا الغسل حتى ينقي اليدين. وسيذكر بعد ذلك صفة هذا الغسل، ويدخل بعد ذلك في الوضوء وكيف كان يتوضأ النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث في هذه الرواية، وهي في صحيح مسلم، من حديث أبي هريرة: إذا استيقظ أحدكم من نومه. في رواية أخرى نص على أنه نوم الليل، وهذا الذي أخذ به الإمام أحمد إلى أنه يجب عليه إذا قام من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاث مرات، أو أن يغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء. إذا كان من نوم النهار فيستحب ذلك، لكن كما ذكرنا أن جمهور العلماء على أنه سواء من نوم الليل أو من نوم النهار فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، لأنه الحديث علل بعلة موجودة في النومين، في نوم الليل ونوم النهار، أنه لا يدري أين باتت يده. قد تكون باتت يده على شيء من القاذورات، قد يكون هو مس بيده شيئا من بدنه فتلوثت يده بسبب ذلك، فعلى ذلك يغسل يديه حتى لا يقذر الإناء. وذكرنا أن هذا الغسل مستحب عند جمهور العلماء، ولم يقولوا إنه واجب. اللي قالوا بالوجوب قالوا الصيغة صيغة وجوب، فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها. يبقى هنا لا بد أن يغسلها، يبقى يجب غسلها، ويحرم أن يدخل يده في الإناء قبل ذلك. الجمهور قالوا إن النجاسة التي على اليد هذه نجاسة متوهمة، فليست بنجاسة يراها الإنسان، أو أنها ليست نجاسة، لا يسمع شيء نجاسة، ولكن قال لا يدري أين باتت يده، لعلها باتت على قذورة، لأنها باتت على نجاسة، لعله كانت طاهرة، فهو لا يدري. طالما أنه لا يدري فلا نجزم بوجود نجاسة، إبا على ذلك لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها، إبا هذا كراهة وليس تحريما، هذا مذهب الجمهور في ذلك. النوم كما ذكرنا سواء كان نوم ليل أو نوم نهار، ففي الاثنين الحديث يقول: إن أحدكم لا يدري أين باتت، أو أين كانت تطوف يده. أين كانت تطوف يده؟ سنه هنا مش داري، لعله يهرش في شعره أو في بدنه، سال الدم بسبب الهرش، هرش هرشا ثقيلا، فإيده تلوثت بدم الدم ونجاسة، لعله وضعها على موضع القبل أو الدبر، وكان من أثره شيء من نجاسة فلوثت يده، لعلها كانت طاهرة. وهنا طالما أنه فيه شك حتى لا يقذر الإناء، وحتى لا يكون فيه وسوسة في نفس الإنسان، إذا يغسل يديه قبل أن يضعها في الإناء. الباب هنا بيقول التكرار، لأن الحديث قال مرتين أو ثلاث، والغرض منها ليس ثلاث مرات يبقى ثلاث مرات لا، ولكن الإنقاء، أن الإنسان يطمئن أن يده صارت نظيفة فيدخلها في الإناء بعد ذلك. وهنا الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم تفيد ذلك، وجاء في حديث لأوس ابن أبي أوس ذكره الإمام البيهقي هنا، وأصله موجود في صحيح النسائي في سنن النسائي، وفيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا، توضأ فاستوكف ثلاثا، استوكف أخذ من الكف، الكف يعني غسل كفيه، غسل كفيه. فقال هنا اللي آي منهم عايز يتوضع عشان يصلي، يبقى على ذلك قبل ما يدخل يده في الإناء يغسلها، يغسل إيه في اليد؟ قال استوكف. وفي رواية أخرى أنه غسل الكفين حتى الكوعين، والكوع اللي هو الرسل يعني هذا الكوع كوع الإنسان، فكان يغسل اليدين ثلاث مرات حتى الكوعين. هذه سنة في الوضوء إذا توضأ الإنسان المؤمن، فالمستحب في البداية يغسل الكفين، وغسل الكفين يكون خارج الإناء كما قدم. يبقى هذا معنى استوكف اللي ده في الحديث. أيضا ساق البيهقي حديثا آخر من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن جده، وهذا الحديث مورود في سنن البيهقي، وأيضا رواه ابن حبان، وله أسانيد أحد الأسانيد صحيح. فيه أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير عن جده نفير، قدم نفير على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بوضوء. الرجل جاي فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن هم يأتوا مية عشان يتوضى، فقال توضأ يا أبا جبير توضأ، وكأن الرجل جاي من بعيد وأنه في أمر يترى بيعرف يتوضأ لما يتوضاش، فراقبه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي التعليم، وكان ممكن بداية يقول له توضأ اعمل كذا وكذا، ولكن أحيانا يكون التعليم بأن اتوضأ وريني بتتوضأ ازاي، يقوم يثبت في دماغ الإنسان إذا أخطأ خطأ يعرف أنه لا هذا خطأ فلا يقع فيه مرة ثانية. فتوضأ الرجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ بفيه، بدأ يعني خد مية وعلى طول ومضمض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ بفيك يا أبا جبير، لا قبل ما تحط المية في بقك الأول إيديك الأول، فإن الكافر يبدأ بفيه، فإن وهنا في الحديث هو الكافر كان بيتوضع عشان يبدأ بفيه ما بيتوضعش، ولكن كأن الكافر همه أكله، إنه أول شيء عنده الأكل، أهم حاجة عنده في الدنيا مخلوق يأكل ويشرب لا يعبد ربنا ولا يعرف شيئا، فالبدء عنده همه هم فيه. أما المؤمن لا همه النظافة، فيبدأ بأول شيء اليدين إلا هتكون بعد ذلك سببا في تنظيف البدن كله. فلذلك لما أقول إن الكافر يبدأ بفيه، مش يبدأ بالوضوء ما يتوضاش أصلا الكافر، ولكن كأنه إن همه على فيه، فلا يكون همه في البداية تحط بقك المية لعلك تكون عطشان أو غيره، ولكن ابدأ كما تتعلم الوضوء باليدين. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء بمية يعني، فغسل كفيه حتى أنقاهما. هنا بعد ما بين له أنك أخطأت في وضوئك، هو توضأ أمامه صلى الله عليه وسلم ليعلمه. يبقى التعليم بصورة إن اعمل قدامي وريني توضأ إزاي، وبعدين هو صلى الله عليه وسلم يتوضأ فيريه كيف يحسن الوضوء. غسل كفيه حتى أنقاهما، حتى أنقاهما. يبقى هنا حتى أنقاهما ما ذكرش عدده، يبقى هنا غسل اليدين لغاية ما تنقى. إذا والله غسلها مرتين وثلاثة وما تنقش اليدين عليها أثر يحتاج إن إزالة أكثر من ذلك، فليفعل ما يقدر حتى يزيل ما بهما من تلوث ونحوه، ولكن السنة مرتين أو ثلاثة هذا الغالب. قال هنا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، واليسرى ثلاثا، ومسح رأسه، ومسح رأسه، وغسل رجليه صلوات الله وسلامه عليه. الغرض أيضا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الوضوء، والغرض إن غسل اليدين. غسل اليدين فأقول بيهقي صفة غسلهما، كيف يغسلهما؟ صفة الغسل بان في هذا الحديث انه حتى ينقيهما، حتى ينقيهما. يبقى هنا فرق بين انسان ما فيش في ايده حاجة يبقى مرتين ثلاثة تكفي، لعل في ايده اثر شيء ما يزلش الا بالغسل الجيد فليفعل ذلك. الإيد في دهنة من أثر أكل سمن أو شحم أو غيره يحتاج أنه يزيلها بصابون أو نحو يفعل، في إيده شحم من أثر الشغل وفي إيده شيء ما يطلعش يبقى هنا حكه بالتراب أو غسله أزاله بداز ونحوه وبعد ذلك يتوضأ بحيث أنه ما يلوث بدنه بما على يده. هنا الغسل حتى ينقي قدر المستطاع بغير أن يؤذي نفسه. كل إنسان شغل بوية دي بيشتغل في البوية وإيده عليها من الشيء، فمهما يغسلها ما يشطلع البوية من إيده، يحتاج أنه يعملها بجاز الأول فيزيلها بشيء الذي مش مطلوب منه يفضل يحك إيده لغاية ما عوره، مش مطلوب، ولكن بقدر المستطاع يزيل قدر المستطاع. وأيضا ما يجيش يستسعي وبعدين إيده عليها بوية والبوية مغطية الإيد ومغطية الضوافر، وإذا غسل بالماء صار هذا عازلا يعزل عن اليد ويقول أعمل هذا الشيء، لا، يبقى يزيل الأول الأثر بما يتيسر من شيء يزيله وبعد ذلك يغسل بالماء. أيضا جاء في حديث عبد الخير عن علي رضي الله عنه قال صلى علي رضي الله عنه الفجر ثم دخل الرحمة ودخلنا معه فدعا بوضوء، وضوء الماء الذي يتوضأ به، فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست، فأخذ الإناء بيمينه فأفرغ على يده اليسرى ثم غسلهما جميعا. أن علي بن أبي طالب يوريهم إزاي يتوضأ، هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، جاب له طس صحن كبير في ما يتوضأ منه علي رضي الله عنه، فأخذ الطس بيده اليمنى وراح كاب شوية مية على إيده اليسرى وبعدين غسل إيدي الاثنين خارج الإناء. بيقول إنه أخذ الإناء بيمين فأفرغ على يده اليسرى ثم غسلهما جميعا، ثم أخذ الإناء بيمينه فأفرغ على يده اليسرى فغسلهما جميعا، فغسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما الإناء. هذا فعل علي رضي الله عنه، ونسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. كذلك جاء عن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول، ويذكر البيهقي هنا عن أبي علقمة، أن عثمان رضي الله عنه دعا بماء فتوضأ فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين. إلى الكوعين، إحنا في اللغة الدارجة عندنا عرفا نقول الكوع هنا، الكوع لا هذا مش الكوع، الكوع هذا المكان اللي هو الرسغ، يعني اسمه الكوع اسمه المفصل اسمه الرسغ، هذا الكوع. يبقى غسل الكفين إلى الكوع، الكف ظاهرا وباطنا، الكف ظاهرا وباطنا. قال ثم مضمض واستنشق ثلاثا وذكر الوضوء وأخبر أن هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا صفة غسل اليدين، تغسل اليدين حتى ينقيهما، وإنه يفرغ من الإناء على اليد قبل ما يدخل يده في الإناء. ذكر البيهقي هنا حديثا عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من النوم فليفرغ على يديه الماء. يبقى هنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنه ما تحطش إيدك في الحلة على طول، ما تحطش إيدك لها، ولكن اغسل إيدك الأول قبل ما تدخلها في الإناء قبل أن يدخلهما الإناء. رجل سامع هذا الحديث من أبي هريرة اسمه قيس الأشجعي فيقول لأبي هريرة فإذا جئنا مهراسكم هذا فكيف نصنع به؟ إذا جئنا مهراس، المهراس حوض كبير أو حجر ضخم منقور وبيوضع فيه ماء كثير، يعني أحيانا السائل يتلكك في السؤال أو يسأل يتعنت في السؤال. طيب فرضنا ما لقيناش الحل ولقينا حوض كبير، نعمل إيه؟ بنكب من الحوض على أيدينا إزاي؟ لما قال ذلك كان رد أبي هريرة عليه قال أعوذ بالله من شرك، أعوذ بالله من شرك. أحيانا السائل ما يستاهلش أنه يقول، لما يكون بيتلكك في السؤال بتاعه وبيتعنت في السؤال لما ما يستاهلش جواب. فهو أخبر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأدب الصحابة ما حدش قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، إذا كان حوض كبير نعم هيشيل الحوض يعني يكب على إيده، ما أنت عارف إيه اللي ممكن تصنع فيه، تجيب كوز من بره خد من الحوض. والغالب عند العرب إنه إذا كان في حوض كبير بجنب الحوض كوز يأخذ منه. يبقى هنا السائل لما حس منه أبو هريرة إنه كأنه بيسخر ولا بيتعنت في السؤال ما ردش عليه وقال أعوذ بالله من شرك. وجاء مثل ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن سائلا سأله كذلك وقال له في الحوض الكبير أرأيت إن كان، قال دع أرأيت بالشام ودع أرأيت ارمي رأيت بتاعتك دي بعيدة وخذ باللي بنقوله، هكذا حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا السائل ما يتعنهش في السؤال، لما تسأل عن شيء في العلم ما تقعدش بقى تقترح أشياء لو كان كذا يكون إيه لو كان كذا، وكان الصحابة لا يجيبون مثل ذلك، اللي يسأل ويتعنى تقول طب إذا كان كذا فيسأل حصل هذا الشيء هل حدث هذا الشيء، فإذا قال لا لم يحدث قال إذا حدث يبقى نتعنى لكم ونجيبكم على ذلك. فالإنسان يأخذ ما آتاه ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ولا يتعنت في كثرة السؤال، كثرة السؤال مدعاة لكثرة الجدل، والعلم عمره ما بيكون بكثرة السؤال والجواب. ولذلك الإنسان اللي يظن أنه هيتعلم عن طريق السؤال والجواب نقعد في درس ونسأل وكذا اتعلمت، لا هذا وحده لا يكفي، ولكن لابد أن تأخذ العلم من مكانك ومعك كتاب الفقه تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره، وما تقولش أن بالسؤال والجواب حنعرف كل هذا، هذا يزيدك علما ولكن ليس أصلا العلم، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.